بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زلنا في المطلب الحادي عشر معنى الفراغ والمضي في قاعدة الفراغ ذكرنا بأنه توجد آراء ثلاثة الرأي الأول ما تبناه السيد الخوئي بأن المقصود الفراغ الحقيقي وهذا الفراغ الحقيقي يتحقق عرفان عند الاتيان بمعظم الأجزاء والشرائط مع الجزء الأخير أو حتى بدون الجزء الأخير إذا كان الشك في الجزء الأخير مع فوات الموالاة أو الاتيان بالمنافي و الوجه في هذا الرأي هو أن هذا ما يفهمه العرف من الفراغ حيث لم يحدد الشارع معنى حقيقي للفراغ الرأي الثاني ما تبناه المحقق النائيني ووافقه السيد السيستاني بأن المقصود بالفراغ الفراغ الحقيقي أو أيضا الادعائي والفراغ الحقيقي هو ما ذكرناه أما الادعائي فيقصد به تحقق معظم العمل مع جريان العادة على التتابع والموالاة بين الأجزاء فمن شك في التسليم لكن من عادته التتابع والموالاة بين الأجزاء فيعتبر بنظر العرف قد فارغ من العمل الرأي الثالث طبعا سواء فاتت الموالاة أم لا تحقق المنافي أم لا لكن ما دامت عادته على التتابع والموالاة فبمجرد أن يشك أنه جاء بالتسليم أم لا اللي هو الجزء الأخير يمكنه إجراء الفراغ ما دامت عادته التتابع الرأي الثالث ما تبناه المحقق العراقي والسيد الحكيم الجد وهو أن المقصود بالفراغ الفراغ البنائي وليس الفراغ الحقيقي أو الادعائي والمقصود بالفراغ البنائي بمعنى أنه إذا بنى المكلف في نفسه على الفراغ من الصلاة ثم شك في صحة الصلاة لكونه شاكا في جزء أو شرط ولو كان التسليم فهذا يكفي في تحقق الفراغ سواء دخل في الغير أم لا حصل المنافي أم لا فاتت الموالاة أم لا فإن جميع هذه الأمور من الدخول في الغير وحصول المنافي وفوات الموالاة ما هي إلا محرزة للفراغ البنائي فالمناط على أن المكلف بنى في نفسه أنه فرغ من الصلاة ثم بعدما بنى في نفسه أنه فرغ شك هل صلاتي صحيحة أم لا لأنه شك سلم أم لم يسل ركع أم لم يركع توضأ أم لم يتوضأ إلى آخر لكنه بنى في نفسه أنه فرغ فهذا كافي والاكتفاء وذكر في مجموع كلامه وجوه ثلاثة، وجوها ثلاثة. طبعا هو لم يعنونها بعنوان الوجه الأول أو الوجه الثاني أو الثالث، لكن تتصيد من كلامه كأنها وجوه ثلاثة. وهذا ما أشار إليه أيضا السيد السيستاني في فهمه لكلام السيد الحكيم الوجه الأول. إن المسألة تدور، يعني مسألة الفراغ، بين احتمالات ثلاثة، فإما أن يكون المقصود الفراغ الحقيقي أو الادعائي أو البنائي، ولا يمكن أن يكون المقصود بالفراغ في هذه الروايات الحقيقي، ولا يمكن أن يكون المقصود الادعائي، فيتعين أن المقصود الفراغ البنائي. أما أنه لا يمكن أن يكون المقصود الفراغ الحقيقي، فلأن الفراغ الحقيقي لا يتحقق إلا مع إحراز جميع الأجزاء وجهه رائط. وأما الشاك في بعض الأجزاء أو الشرائط فلا يصدق عليه أنه فرغ حقيقة. إذن والمفروض في بحثنا وجود شك لمن فرغ، أنه جاء بشرط معين أم نسي، جاء بجزء أم لا، فهو شاك، فلا يصدق عليه الفراغ الحقيقي مع شك. الفراغ الحقيقي يصدق مع إحراز الإتيان بجاء بكامل الأجزاء والشرائط، وهذا مفقود. كم بعد بنجي في الجواب. كما أنه لا يمكن أن يكون المراد الفراغ الادعائي، وذلك لأن الفراغ الادعائي يتحقق بالإتيان بمعظم الأجزاء والشرائط، فمن أتى بمعظم الأجزاء والشرائط يتحقق بالنسبة له الفراغ الادعائي، مع أن الشارع لا يكتفي بهذا الفراغ الادعائي. والشاهد على أن الشارع لا يكتفي بالفراغ الادعائي معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسل أو تمسح مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فهذه المعتبرة دلت على أن من شك في شيء من الوضوء مما يغسل أو يمسح يجب إعادته وإعادة ما بعده، مع أن المفروض أن المكلف قد جاء بمعظم الأجزاء والشرائط. إذن فليس المقصود بالفراغ الحقيقي لأنه لا ينسجم مع وجود شك، والمفروض أن لدينا شك، وليس المقصود الفراغ الادعائي بمعنى الاتيان بمعظم الأجزاء والشرائط، لأن معتبرة زرارة دلت على أن من جاء بمعظم الأجزاء والشرائط مع ذلك يتدارك. فيتعين بالتالي أن المقصود بالفراغ الفراغ البنائي، يعني إذا بنى المكلف في نفسه أنه فرغ فهذا كافي في تحقق الفراغ، فإذا شك يجري قاعدة الفراغ.
وهذا الفراغ البناء الذي ذكرناه ليس راجعا لقاعدة اليقين، كي يقال لا دليل على اعتبار قاعدة اليقين، كما أن هذا الفراغ البنائي ليس راجعا إلى ظهور حال المكلف أنه متيقن، كي يقال لا دليل على حجية هذا الظهور، إنما الدليل على كفاية هذا الفراغ البنائي هو التعبد بالدليل الدال على إلغاء الشك بعد الفراغ، وهو قوله عليه السلام كل ما شككت فيه مما قد مضى فامض. فنفس هذا الدليل هو الذي يدل على كفاية الفراغ البنائي، لا قاعدة اليقين أو ظاهر حال المكلف أنه متيقن، كي يقال لا دليل على حجية قاعدة اليقين ولا دليل على حجية هذا الظهور، إنما نحن نستظهر من نفس أدلة الفراغ والروايات الواردة فيه على كفاية الفراغ البنائي. ويلاحظ على ما ذكر، أولاً لا نسلم بتوقف الفراغ الحقيقي على الإتيان بجميع الأجزاء والشرائط، فالذي يتوقف على الإتيان بجميع الأجزاء والشرائط هذا الصحيح من العمل، بناء على أن أسماء العبادات والمعاملات موضوعة لخصوص الصحيح، فلا يتحقق هذا العنوان إلا إذا أتى بجميع الأجزاء والشرائط. لكن سبق وأن ذكرنا بأن التحقيق في الأصولي على أن أسماء العبادات والمعاملات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، فيطلق حتى على الصلاة الفاسدة أنها صلاة، ومن يلعب ويتظاهر بأنه يصلي يقال يصلي. فالفراغ الحقيقي لا يتوقف على الإتيان بجميع الأجزاء والشرائط، إنما يتوقف على الإتيان بالمعظم، هذا ما عند العرف، من أتى بمعظم الأجزاء والشرائط وشك في البعض يقال أنه فارغ، وأما الإتيان بجميع الأجزاء والشرائط فهذا مبتني على أن أسماء العبادات موضوعة لخصوص الصحيح، هذا أولا. ثانيا، إن القائل بالفراغ الادعائي لا يرى بأن تحقق معظم الأجزاء والشرائط كافي في تحقق الفراغ، إنما تحقق معظم الأجزاء والشرائط دخيل في حصول الماهية، حتى يقال هذه صلاة لابد أن تشتمل على معظم الأجزاء والشرائط. وأما الفراغ في الفراغ الادعائي فيتحقق بالإتيان بالجزء الأخير أو بحصول المنافي أو بفوات الموالاة، لا كما ذكر السيد الحكيم أن الفراغ الادعائي يتحقق بالإتيان بمعظم الأجزاء، وهذا خلاف معتبرة زرارة، بل نقول الفراغ الادعائي يتحقق بالإتيان بالجزء الأخير أو بفوات الموالاة أو بحصول المنافي. غاية الأمر معظم الأجزاء والشرائط دخيلة في تحقق ماهية الصلاة مثلا، لا في تحقق الفراغ الادعائي. فالفراغ كما ذكرنا في الرأي الثاني، الفراغ الادعائي يتحقق بالاتيان بالتسليم أو فوات الموالاة حصول المنافي. فالتفت لذلك جيد جدا. ثالثا، إن معتبرة زرارة التي ذكرها من أنها تتنافى مع قضية الفراغ الادعائي وكفاية الاتيان بمعظم الأجزاء لا تدل على ما ذكر، لأنها بحسب الفقرة التي أشار إليها واردة في قاعدة التجاوز للفراغ، حيث ذكرت ما دمت في حال الوضوء، وذكرنا سابقا أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. أما بفقرتها الأخيرة والتي لم يشر إليها فتدل على كفاية الفراغ، لذلك قالت فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه، هذا ما يرتبط بالفراغ، وصرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك وضوءه لا شيء عليك. إذن هو أخذ فقط ما يدل على قاعدة التجاوز من المعتبرة وترك ما يدل على قاعدة الفراغ، وهذا ليس تاما، لأنه واضح أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، الكلام في الفراغ، وهي دلت في ذيلها على جريان الفراغ. ورابعا، هذه المعتبرة خاصة بباب الوضوء ولا يمكن تعديتها، يعني حتى لو قلنا واردة في قاعدة الفراغ وهي دلت على عدم كفاية الفراغ الادعائي ولا يكتفى بالإتيان بمعظم الأجزاء والشرائط بل لابد من الفراغ البنائي، نقول هي خاصة بباب الوضوء ولا نستطيع أن نعديها. واضح؟ إذن هذا بالنسبة للوجه الأول، واتضح لك ما فيه وعليه. ما الذي كما ترى؟ المناقشة ولا الوجه؟ أدري الوجه يعني إيه، مو بالمناقشات ولا احنا تعبنا ثم تقول كما ترى. الوجه الثاني، نعم أحسنتم، الوجه الثاني أن تحقق الفراغ عرفا لا يتوقف على الدخول في الغير أو حصول المنافي أو غير ذلك كما ادعي، بل صدور هذه الأمور وهي الدخول في الغير حصول المنافي تكون بعد الفراغ من العمل، فإذا فرغ المكلف من العمل أتى بالمنافي ودخل في الغير وفاتت الموالاة، لذلك يقال فرغت من الصلاة فقمت، فرغت من الصلاة فأكلت، ولا يقال قمت ففرغت من الصلاة أو أكلت ففرغت من الصلاة. فالفراغ إذن لا يتحقق بالمنافي أو بالدخول في الغير كما قال الرأي الأول أو الرأي الثاني، أنه يتحقق الفراغ بالإتيان بالجزء الأخير أو بالمنافي أو بفوات الموالاة. نقول هذه الأمور إنما تحصل بعد الفراغ، لا أنها تحقق الفراغ. فبما أنها تحصل بعد الفراغ فكيف يصح اعتبار هذه الأمور في تحقق الفراغ؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وأجاب عن ذلك السيد السيستاني أدام الله ظله الشريف بأن عبارة فرغت فقمت أو فرغت فأكلت وهلم جرة ليست من العبارات المتداولة عند العرف كي يستدل بها في المقام، حتى نقول بما أن العرف يقول فرغت فقمت إذن فالقيام لا يحقق الفراغ، بل القيام يكون بعد الفراغ. فليس من الصحيح أن نستدل بهذه العبارة مع أنها ليست متداولة. فإنه تارة يفرغ المكلف ويأتي بالعمل صحيحا بكامل أجزائه بتمام شرائطه، فيصح أن يقال حينئذ فرغت فقمت. لكن تارة أخرى بنظر العرف عند الإتيان بالمنافي وهو القيام مثلا يقال قمت ففرغت، باعتبار أن القيامة أصبح علة للفراغ، لأنه منافي لماهية الصلاة، فيعتبر القيام أو الأكل علة للفراغ. وبما أن الفراغ لا بد أن يكون متقدما زمانا على المنافي، فيمكن أن نقول بالفراغ الآني، يعني فرغ المكلف قبل القيام آنا ما ثم قام، كما يقال بالملكية الآنية في البيع في مكاسب البيع. إذن يمكن أن يقال قمت ففرغت بلحاظ أن القيام علة لحصول الفراغ لأنه منافي، كما أيضا في هذا الموقف أو هذا المورد اللي صار القيام هو العلة لحصول الفراغ يمكن أن يقال فرغت فقم باعتبار الفراغ الآن أنه قبل أن يقوم المكلف آنا ما صار فرغا من الصلاة، فتحقق الفراغ قبل القيام آنا ما، وهذا أمر عرفي أن يقول العرف فرغت فقمت، مع أنه قام ثم حصل الفراغ لأن القيام منافي، لكن مع ذلك يمكن لو درنا مدار العبارة التي أنت تريد أن تتشبث بها يا سيدنا الحكيم تبعا لأستاذك المحقق العراقي، فيمكن أن نقول فرغت فقمت بلحاظ الفراغ الآن قبل القيام آن ما صار فارغا من الصلاة لو كنا سندور مدار العبارة. الوجه الثالث لا خلاف في تحقق الفراغ بالإتيان بالجزء الأخير من العمل كالتسليم مثلا بالنسبة للصلاة، كما أنه لا إشكال في أن تحقق الفراغ به يعني بالتسليم ليس لخصوصية فيه وإلا لو كان تحقق الفراغ بالتسليم خاصة للزم من ذلك عدم تحقق الفراغ عند الشك في التسليم ولو بعد الإتيان بالمنافي أو فوات الموا لا. وبما أن تحقق الفراغ بالجزء الأخير ليس لخصوصية فيه، ليس لخصوصية في التسليم، والشاهد ما ذكرناه من أن من أتى بالمنافي وشك في التسليم يقال ففرغ، فمعنى ذلك أن المعيار على نظر الفاعل يعني نظر المكلف، فإذا بنى على أنه فرغ من العمل تحقق الفراغ، وهذا ما يؤكد على أن المدار على نظر الفاعل يعني المكلف وبنائه على الفراغ في جميع الموارد، كما إذا حصل المنافي أو فاتت الموالاة، إنما حصل المنافي أو فاتت الموالاة لأنه بنى على الفراغ. إذن فليس المدار على الإتيان بالجزء الأخير، والشاهد ما قلناه من أن حتى من يشك في الجزء الأخير يبنى على أنه فرغ بعد دخوله في المنافي أو فوات الموالاة، مما يعني أن المدار على نظر المكلف وبناء المكلف على أنه قد فرغ، فما دام بنى على أنه فرغ فهذا كافي حتى لو كان شاكا في التسليم ولو لم يأتي بالمنافي أو يدخل في الغير. واضح الكلام؟ ويمكن أن يجاب عن ذلك كما أجاب سيدنا السيستاني أدام الله ظله الشريف بأننا لا ندعي الخصوصية للجزء الأخير، إنما المناط على النظر العرفي وهو يتحقق بنظر العرف، يعني وهو يعني الفراغ يتحقق بنظر العرف بحصول الجزء الأخير بعد الإتيان بمعظم الأجزاء، كما يتحقق الفراغ بنظر العرف بالأشياء التي هي كالجزء الأخير مثل الدخول في الغير وفوات الموالاة وفعل المنافي، فهذا ما يحقق الفراغ لا بناء المكلف على أنه فرغ والعرف ببابك العرف ببابك مولاي. تم الكلام يا موالين العظام في هذا المطلب الحادي عشر وهو المراد من الفراغ حتى نجري القاعدة، واتضح لديك أن المقصود والمراد بالفراغ الفراغ العرفي، وهذا الفراغ العرفي إنما يكون ويتحقق بالإتيان بمعظم الأجزاء والشرائط، هذا واحد. اثنين، الإتيان بالجزء الأخير أو الإتيان بالمنافي أو فوات الموالاة، بحيث يعتبر هذا الذي جاء به كالجزء الأخير مخرج من العمل، فإذا تحقق ذلك جرت قاعدة الفراغ، والحمد لله رب العالمين.